هذا هو الحديث الأول من أربعة أحاديث متعاقبة حول موضوع الأعداء الذين نواجههم، وأنا واثق بأن جميع الملتزمين بيسوع هنا في هذا المساء يدركون أننا نواجه أعداء، لأنه وضع خطير جدا أن يكون لديك أعداء أقوياء ونشطاء يعملون ضدك ولا تكون واع بأن لديك أعداء. الأعداء الذين نواجههم ليسوا أشخاصا من لحم ودم، ولكنهم كائنات روحية غير مرئية. الموضوع الذي سنستعرضه في هذه الأحاديث يتعلق بأشياء لا تميزها الحواس الإنسانية. يتحدث الكتاب عن أشياء ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، أشياء غير مرئية وروحية. الأشياء التي سوف نتحدث عنها يمكن فهمها فقط من خلال الكتاب، لا يوجد أي مصدر آخر من المعلومات الموثوق بها. كثير من الناس يتصورون، أعتقد أن الأشياء التي نراها ونسمعها ونتذوقها هي الأشياء الحقيقية بالفعل. فعليا على مدى العصور توصل الفلاسفة لاستنتاج أنها ليست حقيقية، هي أشياء مؤقتة وزائلة، وغالبا ما تكون خادعة جدا، لا يمكنك الاعتماد على حواسك. من المذهل أن الفلاسفة على مر العصور قد توصلوا لذلك الاستنتاج، وهو ما يقوله الكتاب. يقول بولس إن الأشياء التي ترى هي وقتية، والأشياء التي لا ترى هي أبدية، أي أن الأشياء التي في العالم المحسوس هي فقط وقتية، هي حقيقية جزئيا فقط، هي لا تدوم، ولكن الأشياء التي في العالم الروحي التي لا نستطيع رؤيتها ولا نستطيع لمسها بحواسنا هي الأشياء الحقيقية بالفعل، وهي الأشياء التي تدوم. لذا عندما نأتي لموضوع مثل هذا يجب أن نبدأ بعمل تعديل فكري ونقول لأنفسنا، أنا لن أحد نفسي بالأشياء التي أراها وألمسها وأسمعها وأتذوقها، لكني سوف أفتح قلبي وعقلي للإعلانات المعطاة لي في الكتاب المقدس بالروح القدس للأشياء التي من عالم مختلف. صلى بولس للمؤمنين من أهل أفسس أن يعطيهم الرب روح الحكمة والإعلان في معرفة الله، وأنا أصلي أيضا لنا هنا أن يمنحنا الله ذلك ونحن نفتح قلوبنا لكلمته ولروح الحكمة والإعلان، لأننا نتعامل مع أشياء يمكن معرفتها فقط بالإعلان. ما سنتعامل معه في الجوهر هو مملكتان متعارضتان، وهما في حرب مع بعضهما، ولكنهما ليست مملكتان عاديتان مثل بريطانيا والسويد أو أي أمة أخرى، ولكنهما مملكتان روحيتان غير مرئيتان، أحدهما مملكة الرب والأخرى مملكة إبليس. أحب أن أبدأ بقراءة من متى الأصحاح 12 عددين فقط، 26 و28. اتهم الفريسيون يسوع أنه قادر على إخراج الشياطين لأنه متحالف مع رئيس الشياطين المدعو ببعل زبول، وأوضح لهم أن هذا تفسير غير منطقي نهائيا ولا يمكن أن يكون صحيحا، وفي الإشارة لهم بذلك قال لهم شيئين. في العدد 26، فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ إذن الشيطان لديه مملكة كما أشار يسوع بنفسه. كثير من المؤمنين أعتقد يجدون صعوبة في فهم ذلك، ولكنها معلنة بوضوح. ثم بعدها بآيتين يقول يسوع ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. وهنا المملكة الأخرى، مملكة الله. إذن يوجد هنا مملكتان روحيتان وغير مرئيتان، مملكة الله ومملكة الشيطان. ويشير يسوع أنه يوجد جانب معين واحد لإرساليته، ألا وهو إخراج المملكتين للعلن، وأن إخراج الشياطين بقوته وسلطانه. الشياطين كائنات روحية غير مرئية تمثل مملكة الشيطان. يسوع وكل الذين يخدمونه ويتبعون إرساليته يمثلون مملكة الله. وفي إخراج الشياطين الاشتباك واضح جدا بين مملكة الله ومملكة الشيطان، يخرج إلى العلن. كما أن حقيقة أن يسوع وخدامه يمكن أن يخرجوا شياطين هو دليل مقنع أن مملكة الله هي أقوى من مملكة الشيطان. وأنا شخصيا أؤمن أن لهذا بالتحديد يبغض الشيطان ويعارض إرسالية الخلاص، لأنها أخرجت للعلن أشياء كان يفضل أن تظل مخفية، كما أنها تظهر أن مملكة يسوع أكثر قوة من مملكته. والآن أريد أن أتكلم في هذه الخدمة عن طبيعة الهيكل التنظيمي لمملكة الشيطان. رسالة أفسس الأصحاح السادس والعدد الثاني عشر، وهو كما أعتقد العدد الرئيسي الذي يوضح ذلك. ومرة أخرى أريد أن أذكركم أننا الآن نتكلم عن أشياء لا يمكنكم إدراكها بحواسكم. سوف أقرأ من ترجمة أخرى وهي مثل الترجمة العادية ولكن مبسطة في شرحها. أفسس الأصحاح السادس، فإن حربنا ليس ضد ذوي اللحم والدم، بل ضد الرئاسات، ضد السلطات، ضد أسياد العالم حكام هذا الظلام، ضد قوى الشر الروحية في الأماكن السماوية. إن كلمة الأماكن بين أقواس الاقتباس والتي ترجمها المترجمون، من الأفضل أن نقول في السماويات. علق أحدهم مرة أن الكنيسة قد وضعت الفواصل بطريقة خاطئة. طريقة قراءتها هي هكذا: لأن مصارعتنا نقطة، وهذا ليس ما يقصده. وأريد أن أشرح هذا العدد بالتحديد. درست اليونانية منذ كان عمري 10 سنوات، وأنا مؤهل لتعليمه على مستوى الجامعة. لا أقول هذا للتباهي، ولكن على الأقل هذا يعطيني الحق في إبداء رأيي. لا أقصد أنني على صواب، ولكني أعتقد أن معي كل الحق. أحب أن أبدأ بقراءة المقطع من الكتاب حيث يقول: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم. هذه صورة حية جدا. من المهم للغاية أن نفهم أننا نتعامل مع أشخاص، حتى ندرك حقا أننا مثل الملاكم المعصوب العينين. نحن نتعامل مع أشخاص، ولكنهم أشخاص بلا أجساد، كائنات روحية. والآن سوف نكمل. فإن مصارعتنا، مرة أخرى أحب أن أوضح أنه صراع حاد. وأعتقد من بين أشكال الصراعات بين الأفراد المصارعة هي أكثرهم حدة. هي عبارة عن شخص يتصارع بقوة ضد شخص آخر. ليس مصادفة استخدام بولس لهذا التعبير في حربنا ضد مملكة الشيطان، إنها حرب كاملة. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، والآن نأتي للكلمة المقدسة، بل مع الرؤساء في مختلف المجالات والترتيب التنازلي للسلطة، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. والآن ما أريد أن أوضحه لك هو أن مملكة الشيطان ليست فوضوية، هي مملكة منظمة للغاية وليس لفضل له، لأنه كان كما أعتقد وسوف نأتي لها خلال بضعة دقائق واحد من رؤساء الملائكة ومسؤول عن قطاع كبير من الملائكة. وعلى هذا النحو كان لديه منظومة تنظيمية معطاة من الله. وعندما تمرد ضد الله وقاد ملائكته في تمرد، أخذ النظام الذي معه ولكنه قلبه ضد الله. لذا لا تتخيل أن الشيطان لا يمتلك مملكة منظمة للغاية، لذلك كما قلت لا فضل له، الفضل يرجع لله. ولكن دعونا نأخذ في الاعتبار حقيقة أنه ليس مغفلا، هو ذكي جدا وقوي وكائن شرير. دعونا الآن نذهب إلى النسخة المنقحة والنسخة الموسعة التي أعطيتكم إياها ضد الحكم، وأنا أقول الحكم لأن الكلمة اليونانية مختصرة، هي ليست الرؤساء، مع أن معظم المترجمين المعاصرين يقولون ذلك، هي الحكم. يوجد مستوى معين من السلطة الروحية في مملكة الشيطان، ألا وهو مستوى الحكم، وتحت هؤلاء الحكام يوجد حكام فرعيين مع جوانب مختلفة من السلطة، وتحتهم يوجد حكام فرعيين بجوانب سلطة أقل. لذا الحاكم الواحد لديه مساحة كبيرة من السلطة، تحت قيادته حكام أقل، كل واحد منهم لديه جزء صغير من ذلك، وتحتهم يوجد حكام أقل وأقل لديهم مناطق أصغر من السلطة. حسنا، تلك هي الصورة الأولى. وبعد قليل بالرجوع للعهد القديم سوف أعطيكم بعض النماذج الواضحة جدا لكيفية عمله. ثم يقول مع المسيطرين على ظلمة هذا الدهر: أنا اخترت متعمدا أن أستخدم كلمة مسيطر لأنها كلمة شيطانية، الله لا يسيطر أبدا أبدا. عندما تواجه السيطرة في مكان ما يكون الشيطان وراءها، وطموح الشيطان ورغبته واستراتيجيته هي أن يصل للمكان الذي يسيطر فيه على العالم، ولكنه سوف يسيطر عليه بنظام الظلام. كما ترى، مملكة الله هي مملكة النور، ومملكة الشيطان هي مملكة الظلام. من هم في مملكة الله يعلمون من يخدمون، ويعلمون بوضوح جدا ماذا يفعلون، ومن هم في مملكة الشيطان معظمهم لا يعلمون حتى من يخدمون، ولا يعلمون ماذا يفعلون بالضبط. ومن ثم العدد الثالث هو مع أجناد الشر الروحية في السماويات، أي جيوش كاملة من الأشرار الأقوياء، كائنات روحية متمردة في عالم يدعى السماويات. يوجد نوعا من التقليد المقبول في الكنيسة أن الشيطان في الجحيم، والناس يفكرون بتلك الطريقة، وتعليقي على ذلك سيكون من الرائع لو كان صحيحا، ولكنه ليس كذلك، ولا يوجد أي دليل في كل الكتاب. والآن سنعود لذلك بعد لحظات قليلة، ولكن دعونا ننظر بإيجاز كيف جاءت هذه المملكة الشيطانية للوجود. أريد أن أفتح أشعياء الأصحاح 14 وأقرأ بضعة أعداد. هذه الأعداد تتعامل مع كائن يدعى زهرة. إن كلمة زهرة، والتي من أصل لاتيني، تعني الشخص الذي يجلب النور، كائن مشرق. الكلمة العبرية هي هلل، وتعني نجم الصباح. على أي حال، أيا كان الشكل أو الاسم الذي تستخدمه، هو يعني شخص لامع وساطع ومجيد. وأظن أنه كان يدعى أرك إنجل، أي رئيس ملائكة. والآن كلمة أرك مرة أخرى من أصل يوناني، لا تقلق من كل هذا، تعني الحكم. لذا أرك إنجل، وهو رئيس الملائكة، هو ملاك يحكم الآخرين، والكلمة ذاتها تستخدم مع أرك بيشوب، أي رئيس أساقفة، وهو أسقف يحكم أساقفة. وهنا لدينا في اعتقادي صور لأحد رؤساء الملائكة الرئيسيين في جيش الرب السماوي. اسمه كان زهرة، ودعي بهذا الاسم لأنه كان مجيد جدا وجميل جدا، ولكنه اقترف خطأ، لقد انقلب متمردا ضد خالقه وسعى ليصنع نفسه مساويا للرب. شيء مثير جدا لدينا مقارنة بين زهرة من جانب ويسوع من جانب آخر. زهرة هو مخلوق وليس مساويا لله، لقد سعى ليكون مساويا لله وسقط. فيما يتعلق بيسوع يقول في فيليبي الأصحاح الثاني: لم يفكر في المساواة مع الله كشيء يجب اغتنامه، ولكنه اكتسبه كحق إلهي ووضع نفسه، والله مجده. والآن دعونا ننظر لهذه الصورة بداية من العدد 12: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح نجم الصباح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم. والآن عرفنا دافع زهرة على التمرد، وفي الأعداد التالية نقرأ عما سيفعله 5 أشياء. إنها إرادة المخلوق وضعت ضد إرادة الله، والكلمة المفتاحية هي التمرد. وأنت قلت في قلبك إن الله يعلم ما نقوله في قلوبنا، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، سوف أصعد أرفع كرسي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، سوف أصعد. هل تعلم أن كل شيء يصعد لأعلى؟ أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. العلي هو الله العظيم، والكلمة تعني أيضا أنا سوف أكون مساويا للرب. لذلك كان طموح الشيطان أن يرفع نفسه لمكانة مساوية لله، والدافع وراء ذلك لأنه كان حكيما جدا وجميلا جدا ومجيدا جدا. قال لنفسه: يمكنني أن أكون مثل الله. ورأي الشخصي، وهذا مجرد رأي، هو أنه دفع الملائكة الذين تحت قيادته للانضمام إليه في التمرد. وأنا فقط أتصور هذا، إذا كنت تستطيع أن تتخيل هذا الشيء يحدث في السماء، لقد بدأ كله في السماء، صدق أو لا تصدق، ولكنه بالفعل حدث. يمكنني أن أتخيله وهو يغوي الملائكة الذين تحت قيادته ويقول لهم: أنتم موهوبون وأنتم أذكياء بشكل غير عادي. الله لا يقدر كل ما تملكونه، ولكن إن كنت أنا المسؤول سترون، سأعطيكم المكان التي تستحقونها بالفعل. وعلى ما يبدو مرة أخرى، هذا ليس بالضرورة، إنه استنتاج. شكك في ولاء ثلث ملائكة الرب، ومن خلالهم ومعه في تمرده وفي سقوطه. ولذا يقول الله: لكنك انحدرت إلى الهوية، إلى أسافل الجب. دعونا ننظر أيضا ما يقوله في حزقيال الأصحاح 28، نجد صورة أخرى لهذا الكائن. حزقيال الأصحاح 28 فيه جزئين، كل منهما يمثل رثاء أو بيان معاناة، الأول على رئيس صور والثاني عن ملك صور. وإذا درست الأصحاح بالتفصيل، وليس لدينا وقت لهذا، ستجد أن رئيس صور هو إنسان، ويذكر بوضوح أنه كان رجل على الرغم أنه ادعى بأنه إله. من ناحية أخرى، فإنه من الواضح أننا قرأنا مواصفات لملك صور وهو ليس إنسانا. ولدينا هنا صورة صغيرة مثيرة عن كيفية عمل مملكة الشيطان. لدينا الحاكم البشري أمير صور، ولكن خلفه في العالم غير المرئي الحاكم الشيطاني ملك صور. بمعنى الحاكم البشري ليس إلا دمية تتحرك بخيوط من عالم غير مرئي يملي عليها حركاته. عندما تبدأ في رؤية هذه الحقائق يصبح للتاريخ والسياسة معنى مختلفا جدا. أعتقد أن الكثير والكثير من الرجال العظماء في التاريخ كانوا ببساطة دمى شيطانية يتحركون بخيوط غير مرئية من مملكة الشيطان لعمل الأشياء التي عملوها. على كل، دعونا ننظر للقليل المذكور في كلمة الله عن الكائن الثاني بدءا من حزقيال الأصحاح 28 والعدد 12: أنت خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب. كائن متألق ومجيد تماما، أنشأ فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت، أيضا فنان موسيقي. هناك الكثير من معلمي الكتاب الذين يعتقدون أن الشيطان زهرة لم يكن اسمه قد تغير وقتها. زهرة كان مسؤولا عن أوركسترا العبادة في السماء. أعتقد من المهم أن نعرف أن الشيطان كما هو اليوم يعلم الكثير عن الموسيقى، وهو يستخدم الموسيقى كواحدة من وسائله لأسر الناس. ونكمل في العدد 14: أنت الكروب المنبسط المظلل. ماذا يظلل؟ عرش الله. أترى الكتاب يوضح أنه كروب، أو يوجد ملائكة لهم أجنحة ممدودة تغطي عرش الله ذاته. يا لها من مكانة مشرفة مجيدة. كنت على جبل الله المقدس، كنت تمشي ذهابا وإيابا في خضم الحجارة النارية. هذا ليس كائن بشري. أنت كامل في طرقك من يوم خلقت. الله يذكره: أنت مخلوق، أنت لست الله، أنت كائن مخلوق. أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. أفضل أن أستخدم كلمة تمرد، حتى أصبحت متمردا. دعونا نقرأ في العدد 16: بكثرة تجارتك. والآن نفس الكلمة استخدمت في سفر الأمثال: الساعي بالوشاية. واستخدم كلمة التاجر لأن التاجر يذهب مجيئا وذهابا يعرض بضاعته ويبيعها، ولكنه استخدم الساعي بالوشاية لأن الساعي بالوشاية يذهب مجيئا وذهابا يحكي قصصا. إذن لهذا السبب أعتقد أن الشيطان دار يقول للملائكة: انظروا، إذا حصلت على هذا المنصب ستكونون مقدرين حقا، وسأرفعكم، ستحصلون على السلطة التي تستحقونها حقا. وهذا رأيي فقط، ولكن دعونا نقول: وبكثرة تلاعبك ومكرك ومكيدتك أصبحت مليئا بالعنف في داخلك فأخطأت، فأطرحك كشيء دنس من جبل الله، وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار. لاحظ الفاء. ماذا تعني هذه الفاء؟ حكم الله على التمرد، ومن ثم نحصل على الدافع الحقيقي للشيطان، أو زهرة، دعونا ندعوه زهرة إلى أن يصبح الشيطان. العدد 17: قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك لأجل بهائك. ماذا كان الدافع الأولي للشيطان؟ ماذا كانت الخطية الأولى؟ الكبرياء. هذا صحيح، يجب أن نتذكر هذا دائما. الخطية الأولى كانت في السماء ليس على الأرض. لم تكن السكر، لم تكن الزنا، ولم تكن حتى الكذب، إنه الكبرياء. وصدقوني إنه لا يزال حتى الآن الأكثر فتكا وخطورة من كل الخطايا. والكثير من رواد الكنيسة الذين لا يزنون ولا يسكرون يغرون بسهولة جدا بالكبرياء ولا يدركون حتى مدى خطورته. الآن أريد أن أتطرق لسؤال يأتي في أذهان الكثير، يقولون: حسنا، إذا كان الشيطان طرد من السماء كيف يمكن أن يكون مازال في السماويات؟ الإجابة بسيطة جدا، يوجد أكثر من سماء. السماويات هي جمع، في أول عدد في الكتاب ذكرت السماء بصيغة الجمع: في البدء خلق الله السماوات، صيغة الجمع، والأرض مفرد. كلمة السماء في كل الكتاب تذكر بصيغة الجمع. وسوف ننظر في شاهدين فقط: أولا في كورنثوس الثانية الأصحاح الثاني عشر العدد الثاني، يتكلم بولس عن إنسان مر بتجربة فريدة في العالم فوق الطبيعي، ويقول: أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، اختطف هذا إلى السماء الثالثة. وقبل أن أصبح واعظا كنت عالما بالمنطق، وأنا هنا لا أقصد فقط المعرفة بل واحدا من العلماء، وما زال المنطق عالقا معي، وعقلي المنطقي يقول إذا كان يوجد سماء ثالثة فلابد وأنه يوجد الأولى والثانية، لا يمكنك أن يكون لديك الثالث من أي شيء دون أن يوجد الاثنين الأولين، لذا إذا كان يوجد سماء ثالثة كما يشير بولس إذن يوجد على الأقل 3 سماوات، السماء هي جمع. وفي نص آخر في أفسس الأصحاح الرابع العدد 9 والـ10 يتكلم عن ماذا حدث بين موت يسوع على الصليب وقيامته وصعوده. يقول: وأما أنه صعد، ماذا يعني أنه نزل أيضا أولا إلى أقصام الأرض السفلي؟ هنا يتحدث عن يسوع الذي نزل، هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. هل تلاحظ تعبير جميع السماوات؟ مرة أخرى ليس صوابا أن تستخدم كلمة جميع لأي شيء أقل من 3، هذا هو الحد الأدنى. منذ سنوات كنت عميدا في جامعة لتدريب المدرسين الأفارقة في كينيا، جاءني أحد هؤلاء الطلبة وقال لي: جاء كل والدي لرؤيتي. لذا قلت له: أفهم قصدك، لكن لا يمكنك أن تقول هذا لأنه لا يمكنك أن تستخدم كل إذا كان 2، لابد وأن يكون على الأقل 3. ولذا عندما يقول بولس إن يسوع صعد أيضا فوق جميع السماوات مرة أخرى، الحد الأدنى المناسب هو 3. شخصيا أعتقد أن هذا هو الإجمالي، هذا هو رأيي. تسمع الناس يقولون أحيانا وليس كثيرا في هذه الأيام: كنت في السماء 7. واقتراحي أنه ربما من الأفضل عدم قول ذلك، أفهم أن العبارة تأتي من القرآن كتاب المسلمين، وأنا لا أعتقد أنه يوجد أي إشارة لأكثر من 3 سماوات. لذا إذا كنت تشعر بالسعادة حقا لا بأس أن تقول: كنت على السحابة 9، لأن الكتاب يشير أنه يوجد الكثير من السحاب. الآن أقدم لكم رأيا، هو مجرد شيء يبدو ممكنا بالنسبة لي، ليس عليك أن تؤمن به، يمكنك أن تذهب للسماء بدون أن تتفق معي، ولكن لست أنا الذي أعطي تصريحا للسماء. أؤمن أن السماء الثالثة التي صعد إليها هذا الرجل الذي يعرفه بولس هي السماء حيث حضور الله، مسكن الله. وهناك يقول سمع كلمات لا تنطق، كلمات الله ذاته. أميل للاعتقاد أن السماء الأولى هي السماء المرئية التي نراها، وبالتالي الثانية يجب أن تكون بين الأولى والثالثة في مكان ما بين كوكبنا وسماء سكن الله. يوجد سماء أخرى مرة أخرى، هذا رأيي أنا شخصيا. أعتقد أن كثيرا من الأشياء في الكتاب تؤكد هذا وفي تجاربنا. لذا بيننا وبين الله يوجد مملكة الشيطان. أعتقد أن لهذا شأن بأشياء تحدث في حياتنا. بالطبع سمعت تعبير الصلاة المخترقة، صلاة تخترق ماذا؟ أعلم في البداية عندما كنت أسعى لله كشخص لم يكن يعرفه، حاولت أن أصلي لمدة 1 ساعة ولم أستطع النطق بكلمة، كنت أسعى بجدية، ومن ثم بطريقة ما حدث اختراق. عندما أعود للوراء أعتقد أنني اخترقت قوى الشيطان التي كانت تعارضني، وتلامست ملامسة شخصية مع يسوع، وكانت هذه نقطة فاصلة في حياتي. لذا لا تضحك على الخمسينيين الأوائل الذين يتكلمون عن الصلاة المخترقة، بعض طرقهم قد تكون غير تقليدية، ولكن الحق موجود. هذا جزء من حربنا الروحية، سأعطيكم بعض الأمثلة خلال دقائق، ولكني أعتقد إذا بدأت أن تدرك بوجود مملكة معارضة بينك وبين الله ستعني الكثير في تجاربك الروحية، ستعلمك دروسا في الصلاة. أريد أن أفتح الآن سفر دانيال الذي يحوي قدرا كبيرا من المعلومات المفيدة في هذه المناطق، وأريد أن أتناول حادثة في حياة دانيال والتي أعتقد أنها تظهر المبادئ التي أحاول أن أوضحها. الأصحاح الذي أريد أن أنتقل إليه هو الأصحاح العاشر، وإذا كنت مهتما حقا في وقتك الخاص تحتاج أن تدرس هذا الأصحاح بدقة، ولكن توفيرا للوقت لن أقرأه كاملا، سأعطيكم فقط خلفية مختصرة. عند نقطة محددة عندما كان دانيال مؤمنا ناضجا، بدأ صياما لمدة 21 يوما 3 أسابيع، والذي أصبح يطلق عليه صوم دانيال. لم يمتنع عن كل أشكال الطعام، ولكنه كان يأكل فقط الطعام الأساسي البسيط جدا، ولم يشرب نبيذا ولا مشروبات فاخرة، كما يقول الكتاب، وبالطبع لا حلويات. وكان يسعى بجدية لله ليفهم المصير المستقبلي لشعبه، الشعب اليهودي. لمدة 3 أسابيع كان يصلي ولم يحدث شيء. أترى هذا مثال لما أتحدث عنه؟ وفجأة كائن رائع وعظيم وسماوي جاء بالاستجابة لصلاته. كم كان قويا حضور هذا الكائن، حتى من مع دانيال هربوا مذعورين، وترك دانيال مجردا بالتمام من القوة البدنية، تقريبا مثل ما حدث مع يوحنا فيما بعد عندما رأى يسوع بعد القيامة والصعود ووقع على قدميه مثل الميت. ولكن هذا الملاك قد جاء بالاستجابة لصلاة دانيال، لقد أرسله الله. النقطة التي أريد أن أؤكد عليها هي اليوم الأول عندما بدأ دانيال الصلاة أرسل الملاك، ولكنه لم يصل إلا بعد 3 أسابيع، لأن في طريقه من عرش الله حتى مكان دانيال على الأرض واجه معارضة شيطانية. المعارضة التي واجهها لم تكن من بشر، الإنسان لا يمكنه مقاومة ملاك، لم تكن على الأرض ولم تكن من سماء الرب، ولكنها كانت في منطقة ما بين سماء الرب والأرض، وأعتقد أنها من منطقة مملكة الشيطان. كان على الملاك أن يخترق مملكة الشيطان ليصل بالرسالة التي أرسله بها الله، وهذا هو ما قاله. وهو سيتحدث عن كائنات معينة يدعى أحدهم رئيس فارس، وآخرون يدعون ملوك فارس، وبعدها رئيس اليونان، وأنت تراهم ستجد أن لا أحد منهم كائنا بشري، جميعهم كائنات ملائكية، ملائكة شيطانية قاموا بكل ما في وسعهم لمعارضة الملاك الآتي لدانيال. وهناك شيء مثير، صلاة دانيال حركت السماوات، وضعت ملاك الرب في طريقه، وأثارت ملائكة الشيطان لتعارض، وكان على دانيال أن يصلي باستمرار، كان عليه أن يصمد 21 يوما قبل أن يحصل على إجابة. لذا أعزائي، أحيانا عندما تصلي ولا تحصل على إجابة ليس لأنك تصلي من أجل الشيء الخطأ، في الواقع إنه بسبب أنك تصلي من أجل الشيء الصواب، ولكن يوجد معارضة. واحدة من الأشياء التي سنسعى لملاحظتها في أحاديثنا هذه، كيف نتغلب على المعارضة، كيف نصلي باستمرار، كيف نخترق، كيف نحقق النصر على كل هذه القوة. على كل، دعونا نتأمل ماذا قال الملاك لدانيال بداية من العدد 12، دانيال الأصحاح العاشر العدد 12 و13، فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك، كيف أذل دانيال نفسه؟ بالصوم، فهو طريقة معينة لتتواضع أنفسنا أمام الله. من اليوم الأول الذي وجهت قلبك لتفهم وتذل نفسك أمام الله سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. وبكلمات أخرى، أرسلني الله في اليوم الأول الذي بدأت تصلي فيه. لماذا لم يصل؟ ليس بسبب أن الرحلة من عرش الله للأرض تأخذ 21 يوما، هذا ليس سببا. والآن العدد 13، ولكن رئيس مملكة فارس وقف مقابلي وقاومني 21 يوما. من هو رئيس مملكة فارس؟ ربما الشيطان، ولكن على أي حال هو ملاك شيطاني، وضعه الشيطان على أنحاء الإمبراطورية الفارسية ليقاوم مقاصد الله. أعني وضعه الشيطان ليقاوم مقاصد الله في الإمبراطورية الفارسية. دعوني أتوقف للحظة، لماذا كانت هذه الإمبراطورية مهمة في ذلك الوقت؟ إذا درست تاريخ إسرائيل ستجد 4 إمبراطوريات متعاقبة غير يهودية، والتي سيطرت على الشعب اليهودي بعدما ابتعدوا عن الله بتمردهم وسبيوا من أرضهم. الأولى كانت بابل التي اقتادتهم للسبي، والثانية كانت المديانيين الفرس والتي كانت سلطتها في أيام دانيال، والثالثة كانت اليونان، والرابعة كانت روما. وكل هدف الله للجنس البشري يتركز في الشعب اليهودي، لأنه فقط من الشعب اليهودي يأتي المسيا المخلص. وبسبب تركز هدف الله في إسرائيل، كذلك معارضة الشيطان تركزت في إسرائيل. أعني عندما تكون في وسط خطة الله تكون لديك المعارضة الشيطانية الأقوى. من المهم أن تتذكر هذا في عقلك. لذا ما يسعى الشيطان لعمله هو أن يجعل الشعب اليهودي تحت العبودية وبعيدا عن أرضهم، وما كان دانيال يصلي من أجله هو عودة إسرائيل لأرضهم. لذا هذا الرئيس الشيطاني لمملكة فارس قاومه، ثم يكمل الملاك وهو ذا ميخائيل، واحد من الرؤساء الأولين، جاء لإعانتي. وهذا الملاك لم يتمكن من الاختراق من تلقاء نفسه، هذه حقا صورة رائعة. ولماذا جاء ميخائيل؟ ما هو العمل الخاص لميخائيل بين رؤساء الملائكة؟ لديه عمل مهم جدا. ضع إصبعك على دانيال الأصحاح العاشر وافتح دانيال الأصحاح 12. دانيال الأصحاح 12 العدد الأول: وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم، أي رئيس الملائكة، القائم لبني شعبك. من هم بني شعبك عندما وجه له الكلام؟ الشعب اليهودي، هذا صحيح. وهكذا في أي وقت يكون ميخائيل في المركز، يمكنك أن تتأكد أن شعب إسرائيل في مركز الصدارة في التاريخ، لأن مهمته المعينة هي الاعتناء بهم، حمايتهم من محاولات الشيطان لتدميرهم، والتي كانت كما نعلم جميعا كثيرة جدا. وبالرجوع لدانيال الأصحاح العاشر والعدد 13، ويختتم الملاك: وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. والآن ملوك جمع، وأعتقد خلافا للمعتاد الرئيس هو الحاكم الأعلى والملوك تحت سلطته، لذا يوجد رئيس واحد وتحت سلطته عدد من الملوك، وهذا ما قلته، حكام في مناطق مختلفة وبترتيب تنازلي من السلطة. ما هو عمل هؤلاء الملوك؟ ليس لدينا كلمة من الله، ولكني شخصيا أعتقد أنه على سبيل المثال نأخذ بريطانيا العظمى، الشيطان لديه رئيس لبريطانيا العظمى، وأنا لا أشك، بالطبع لا أشك، تحت الأمير الرئيسي يوجد حكام أقل، كل منهم يسيطر على مدينة رئيسية في بريطانيا، وكواعظ متجول تعلمت بالخبرة أن أضع الهوائية الخاصة بي عندما أزور أي مدينة، وأحاول أن أميز ما هي القوة الشيطانية المعينة على تلك المدينة. وفي المملكة الفارسية يوجد مجموعات عرقية مختلفة، وأعتقد بوجود قوة شيطانية فوق كل مجموعة عرقية رئيسية. لو كنت أستطيع أن أقول هذا دون الإساءة لأي شخص، أعتقد أن هذا واضح خاصة في حالة الهنود الحمر، وهي مأساوية للغاية، لأنه مع كل البركات الروحية والمادية التي وصلت لأمريكا، بالكاد تذوق الهنود الحمر أيا منها، وهم غارقون بشدة في السحر. وأنا شخصيا أعتقد أن ذلك الشخص الشيطاني المعين الذي أعطيت له المهمة ليجعل الهنود الحمر في الظلام والعبودية قد سادت جوهريا حتى هذا الوقت. يمكننا المرور على كثير من المجموعات العرقية الأخرى، ولكن الوقت لا يسمح. كان يوجد أيضا في الإمبراطورية الفارسية الكثير من الأديان المختلفة، وأعتقد أن كل المجموعات الدينية أو المذهبية أو الطائفية لديها حاكم معين عليها. لذا هنا كان ملاك الرب قد واجه مقاومة من مجموعة كاملة من الملائكة الشيطانية تعارض مجيئه لدانيال، ومع ذلك عندما جاء ميخائيل اخترق وسلم رسالته، قال لدانيال: وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة. ونكمل حتى العدد 20 من دانيال الأصحاح العاشر: فقال الملاك: هل عرفت لماذا جئت إليك؟ فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس. وبكلمات أخرى، الحرب مع رئيس فارس لم تنتهي. ماذا سيحدث لإمبراطورية فارس عندما يتم التعامل مع رئيس فارس؟ على الأرجح سوف تنهار، وهذا ما حدث لاحقا. لم تكن الإمبراطورية الأخيرة، ولذا قال: فإذا خرجت هو ذا رئيس اليونان يأتي، الحاكم الشيطاني للإمبراطورية الكبرى التالية. وبقيادة الإسكندر الأكبر الإمبراطورية اليونانية سحقت بالتمام، وهزمت الإمبراطورية الفارسية وتولت السيطرة على مساحات هائلة من الأرض. واحتل الإسكندر في 10 سنوات من اليونان في الغرب حتى الهند في الشرق، بما فيها منطقة الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، واحدة من أكثر الأعمال البطولية. ولكن يوجد شخص آخر، يوجد رئيس خلفه. أعتقد أن معظم الأحداث الرئيسية في التاريخ البشري يمكن فقط أن تشرح بالكامل بهذا الشكل. ومن ثم قال: ولكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق. وبكلمات أخرى، جئت لأخبرك ما تقوله كلمة الله، وستجد الأصحاح التالي يحكي ذلك، سترى. وقال: ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخائيل رئيسكم. ثم ينتقل للعدد الأول من الأصحاح التالي، والذي هو جزء من الحديث ذاته: وأنا في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأشدده وأقويه. كان داريوس الحاكم المادي الفارسي الأول الذي سحق إمبراطورية بابل وتقدم وأخذ مكانها، وداريوس ثم ساريوس من بعده فتح الطريق للشعب اليهودي ليبدأ رحلة العودة لأرضهم. وبمعنى أن هزيمة بابل من قبل داريوس كانت نصرا روحيا كبيرا في مقاصد الله، ولهذا قال الملاك: أنا من قويت داريوس. مرة أخرى نرى الحكام البشر والقادة لا يعملون في فراغ من تلقاء أنفسهم، خلفهم قوى ملائكية غير مرئية، سواء إلهية أو شيطانية. ملائكة الله تقوي هؤلاء الحكام والرجال الذين يعملون مقاصد الله على الأرض، وملائكة الشيطان يقومون أولئك الرجال. هذا هو السبب الرئيسي للغاية لماذا يجب على المؤمنين أن يصلوا من أجل حكامهم، وإذا أمكن عليهم منع نشاط الملائكة الشيطانية وإطلاق عمل ملائكة الرب. ولكن تذكر، في هذه الحالة الخاصة لا شيء حدث إلا عندما صلى دانيال. لا أعرف شيئا يمكن أن يشجعنا أن نصلي أكثر من هذا الإعلان. ويبدو لي على الرغم من أن هذا يبدو غريبا أن صلاة دانيال كانت إحدى القوى التي مكنت ملاك الله للاختراق. لذا إخوتي وأخواتي، ربما تستهينوا بقوة ما يمكن أن تفعله صلواتكم. الآن وهكذا سقط الشيطان ولم يعد زهرة، وأعد مملكة متمردة منافسة في السماويات تحكم هناك جيشا من الملائكة المتمردة. الكلمة المفتاحية لوصف الشيطان ومن معه هي كلمة عصيان، أي معصية الله. والشيطان أيضا لديه في الأسفل، هل نقول طبقات من مملكته على الأرض. مرة أخرى، الكلمة المفتاحية التي تصف هؤلاء الذين فوق من يحكم على الأرض هي كلمة عصيان، وهذا يظهر بوضوح في أفسس الأصحاح الثاني. نتكلم الآن ليس عن مملكة الشيطان في السماويات، ولكن عن هؤلاء الذين فوق من يحكم على الأرض. أفسس الأصحاح الثاني، وهذه الكلمات هي موجهة للمؤمنين. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. الآن يصف حياة الناس قبل أن يتغيروا ويأتوا للمسيح، التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء. من هو رئيس سلطان الهواء؟ الشيطان، هذا صحيح. الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. ما هي الكلمة التي تصف أبناء المعصية؟ متمردين، هذا صحيح. أي شخص يتمرد على الله تلقائيا يدخل تحت سيطرة الشيطان. هل تفهم؟ ليس كافيا أن تذهب للكنيسة وترنم، يجب أن تتخلى عن تمردك على الله وتخضع نفسك ليسوع، ومن هنا يحدث التغيير. كثير من مرتاد الكنيسة ما زالوا متمردون، والمتمردون يتحكم فيهم الشيطان. يكمل بولس قوله في العدد الثالث: الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا. هل يوجد من لا يتفق معي؟ شيء واحد أعرفه جيدا، ليس عندي أي شكوك أين كنت قبل أن يجدني الله. كنت متمردا وفي مملكة المتمردين، ولم أعرف ذلك. كنت أظن نفسي ذكيا جدا، ناجحا جدا، ظننت أن عندي إجابات لكل شيء، إلى أن بدأت في قراءة الكتاب واكتشفت أني لم أكن كذلك. لا أستطيع أن أتطرق لذلك، ولكني أريد فقط أن أقول، قال بولس: نحن الرسل وأنا معهم. بولس: كنا كلنا في تلك الفئة متمردين يتلاعب بنا الشيطان بقوة روحية لم نفهمها، لم نكن نعلم من يسحب الخيوط، فقط تحركنا كما سحبت خيوطنا. الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار. لاحظ، هي ليست فقط رغبات الجسد، ولكن أفكارنا تكون منعزلة ومعادية لله حتى نستسلم. المثقفون هم بعض من أعداء الله الحماسيين. ثم يقول: وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. لذا هذا وصف للشريحة الأدنى من مملكة الشيطان. الإنسانية على وجه الأرض، كل البشر تمردوا بغض النظر عن عرقهم أو تسميتهم الطائفية. ما لم يخضعوا ليسوع المسيح يعتبرهم الله متمردين، والشيطان بالقوة الروحية يسيطر عليهم. والآن يوجد عبارة مثيرة للغاية هناك، يقول: هو رئيس سلطان الهواء. لن أسهب في هذا، ولكن يوجد كلمتان رئيسيتان في اليونانية عن الهواء. الأولى أير، ومنها جاءت كلمة الهواء، والثانية هي كلمة أيثير أي السماء الصافية، ونحن هنا غير مهتمين بأصل الكلمات، ولكن في الواقع كلمة أير هي الهواء السفلي القريب من سطح الأرض. أيثير هي العلوي الأقل في الأكسجين. أي الكلمتين استخدم؟ الهواء السفلي، وبكلمات أخرى الشيطان يحكم سطح الأرض، ذلك هو عالمه. هناك الكثير من التكهنات المثيرة، لأنه عندما يأتي يسوع يقول سنلقاه على الهواء، أيهما؟ الهواء السفلي. لا نستطيع أن نذهب إلى كل ذلك، يوجد الكثير من النظريات عن ذلك، ولكننا سنكبح أنفسنا. دعوني أعطيكم سورة ملحوظة عن الشيطان والتي لم تلاحظوها في سفر أيوب، الأصحاح 41. الأصحاح بأكمله يتكلم عن مخلوق اسمه لوياثان، وهو نوع من الوحوش البحرية. لا نعلم كثيرا عن لوياثان، ولكن هل تظن أن الكتاب المقدس المركز سوف يخصص 34 عددا من أجل وحش بحري فقط؟ لا، الحقيقة هي أن لوياثان هو رمز أو صورة للشيطان، يمكنك أن تدرس هذا بعناية. أريد فقط أن أشير لك على الجزء الختامي في عدد 34، يشرف على كل متعال، هو متكبر جدا، هو ملك على كل بني الكبرياء، هو الشيطان، حيث يدخل الكبرياء قلب الإنسان، لأن هذا هو العامل الذي جعل الشيطان يتمرد على الله. الكبرياء يجعلنا تحت سيطرة الشيطان. لا يهم إذا كنا خمسينيين، بروتستانت أو كاثوليك، تلك ليست القضية. القضية هي ما هو موقف قلوبنا نحو الله. ما لم نمتلك قلبا يخضع بصدق ويستسلم لله بيسوع المسيح، يمكننا استخدام كل أنواع لغة الدين الجميلة وادعاء كل أنواع الألقاب، ولكن في الواقع نحن تحت سلطان لوياثان، لأنه ملك على كل بني الكبرياء. كم عدد الوعظات التي سمعتها عن الكبرياء؟ لا تحتاج للرد على هذا، ببساطة أعتقد أن الكنيسة اليوم تهتم بأمور ثانوية. عندما كنت واعظا منذ سنوات كنت أدين تدخين الناس، كنت فظيعا. لم يكن لدينا مدخنين في الكنيسة في ذلك الوقت، وشعرت أني منافق عندما رفضت قبول عضوية شاب لأنه مدخن، وكنت أعلم أن في الكنيسة من هم مخطئون جدا في سلوكهم وعلاقاتهم مع زوجاتهم وأزواجهم. أترى؟ أشياء مثل التدخين، الشرب، الخمر هي فروع صغيرة من الشجرة. أتعلم ما هو الجذر؟ التمرد. وفي إنجيل متى في مقدمة البشارة يقول يوحنا المعمدان: والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر. هذا ما ينبغي أن نستهدفه. حسناً، الآن أريد أن أعطيكم ملخصاً ختامياً لطموحات الشيطان وأغراضه. فهو لديه أغراض محددة، لديه غرضان رئيسيان. أولاً أن يسيطر على كل البشر. في أفسس الأصحاح السادس: مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. والغرض الثاني هو أن يستقبل العبادة. يجب أن نفهم هذا. هل ترى؟ طالب أن يتساوى بالله، ولكنه كان غير مؤهل، ولكنه لم يستسلم. وما زال يوجد طريقة واحدة تؤكد هذا. ما هي؟ باستقبال العبادة، لأن العبادة هي فقط لله. لذا حينما يستقبل الشيطان العبادة هو يقول: ها أنا ما زلت الله. وعندما تحلل حقا كل شيء يعمله الشيطان، غرضه النهائي استقبال العبادة من كل الجنس البشري. وفي رأيي من منظور نبوي هو قريب جدا من تحقيق طموحه. الشيطان وملائكته في السماويات، أعتقد أنهم آلهة الوثنية. كل الآلهة المعترف بها والتي عبدتها المجتمعات الوثنية هي طرق مختلفة لوصف الشيطان وملائكته. زيوس، هيرمس، بوسايدون، كل آلهة الإغريق التي كنت أعرفها والتي لا أريد منها سوى القليل هي فقط تسميات مختلفة لملائكة الشيطان. وإذا نظرت في كل حضارات البشرية سترى تسميات مختلفة ولكن نفس الكائنات. وعندما يعبدون ماذا يعبدون؟ الشيطان. ويوجد طريقة معينة يتصل بها الإنسان الخاطئ مع مملكة الشيطان. الكلمة العامة هي السحر، وهي منتشرة في كل المجتمعات الوثنية لكن بأشكال مختلفة. نادرا ما تذهب إلى أي مجموعة كبيرة والذين ما زالوا لديهم خلفية وثنية دون أن تواجه شخصا يدعى الدجال. ستجد اسما مختلفا بلغات مختلفة بمعنى أن الدجال كاهن الشيطان. هو أحد الذين يمكنون الناس ليتصلوا مع مملكة الشيطان. لماذا يريدون ذلك؟ لسببين رئيسيين. أولا، لأنهم يخافون بشدة من الكوارث التي سيجلبها الشيطان عليهم، ومعظم تضحياتهم ومناسكهم هي لاسترضاء هذه الكائنات القاسية جدا والمزاجية. وثانية، هم يريدون القوة، والسحر هو وسيلة للقوة. أقول للذين في الإرساليات الأجنبية لا تذهب أبدا لأفريقيا أو الهند، وتقول لهم إن الشيطان ليس حقيقيا. يعرفون أنه حقيقي، الشياطين حقيقية. ما يجب أن تخبرهم به أن الشياطين حقيقية، ويسوع حقيقي، وأنه هزم الشياطين، وهو أعطانا القوة لنهزمهم. في النهاية السحر كممارسة دينية هو تعبير عن تمرد الإنسان على الله. السحر هو الديانة الطبيعية للإنسان الخاطئ، ويتخلل كل الجنس البشري، وهو ليس شيئا غريبا أو غير عادي. وآخر شيء أريد أن أقوله ومهم في أيامنا هو السحر هو عودة بعزم. هو كالمسيحية عندما جاءت، لقد أجبرت الكائنات الشيطانية على التراجع ولكنها لم تهزم تماما، وهم يقولون الآن جاء دورنا نحن راجعون.